قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله قبل كل أحد، الحمد لله بعد كل أحد، الحمد لله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله أمر ألا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يتوفنا على الإسلام، وأن يغفر لنا ما مضى من الذنوب والآثام، وأن يعصمنا فيما بقي لنا من الشهور والأعوام، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم عافيهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ألحقنا بالصالحين صالحين، واجمعنا بخاتم النبيين، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 49 بعد 100 من دروس سيرة خاتم النبيين، مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر يوم له من الدنيا، مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر يوم له من الدنيا، يودع نبينا صحابته، ويودع نبينا أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يودع نبينا الدنيا صلى الله عليه وسلم، بعد أن أدى أمانة ربه وبلغ رسالة ربه، ورضي الله تعالى عن سعيه، وأكرمه ربه بأن أتم عليه النعمة، وأنزل عليه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. نبينا كغيره من الناس، كغيره من البشر، لا بد أن يموت، لأن الله تعالى قال له: إنك ميت وإنكم ميتون. وقال ربنا عز وجل: عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما إياه ومعلما الخلق أجمعين: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ويقول ربنا عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. والله عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفإن مت أفهم الخالدون. فالنبي يموت كما يموت البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يبقى إلا وجه ربنا، لكننا نعيش مع نبينا في اللحظات الأخيرة وهو يودع الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يموت النبي لا كغيره من الناس، بل يموت نبينا صلى الله عليه وسلم راضيا مرضيا. يموت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في آخر يوم من أيام نبينا في هذه الحياة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج النبي ينظر إلى أصحابه وينظرون إليه، ينظر إليهم نظرة المودع للدنيا ولأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أصحابه من استطاع أن ينظر إلى رسول الله وهو في آخر لحظات عمره يعالج سكرات الموت، ومن أصحاب النبي من لم يستطع أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فربما قال بعضهم: هممت بتوديع الحبيب فلم أطق، فودعته بالقلب والعين تدمع. هممت بتوديع الحبيب فلم أطق، لم يستطع أن يودعه فودعته بالقلب والعين تدمع. نبينا في صباح يوم الاثنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اشتد به مرضه، ومن شدة مرضه كان يغشى عليه أو يغمر حتى لا يدري صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمن حوله، وتكررت هذه الحالة مع نبينا من يوم الأربعاء قبل موته بخمسة أيام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي يعالج سكرات الموت، يعالج شدة الحمى، حتى أن أحدا لا يطيق أن يضع يده على رسول الله من شدة الحمى التي أصابت رسول الله، لأنه يوعك كما يوعك رجلان من هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: نحن معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. وروي أن ملك الموت جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه بدنو أجله ويستأذنه في تنفيذ أمر ربه صلى الله على نبينا وسلم، فقال له النبي: افعل ما أمرك الله به. ثم جاء جبريل يودع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: يا محمد، هذا آخر موت لي على الأرض، يا محمد هذه آخر مرة أنزل على الأرض، جئت مودعا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أصحابه: فسمعنا التعزية تأتي من السماء، نسمع صوتا ولا نرى أحدا، نسمع من ينادي ويقول: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله عزاء من كل مصيبة. يسمعون من يعزي النبي ومن ينعاه. بل إن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: نعى إلينا حبيبنا ونبينا نفسه، نعى إلينا حبيبنا ونبينا نفسه قبل موته بشهر، فلما اشتد به المرض كنا معه في بيت أم المؤمنين عائشة، فنظر إلينا وشدد النظر وهم مجتمعون حول النبي، والمسجد عن آخره، وحول المسجد أصحاب النبي وجيش أسامة ينتظر بالجرف، لم يشأ أن يتحرك أسامة، وقد عقد له النبي لواء بيده وأمره بالخروج لغزو الروم. فبينما هو يستعد بالخروج إذ جاء خبر مرض النبي، فقال أسامة: لا أخرج حتى أرى ما يفعل الله برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاجتمع الناس في بيت عائشة رضي الله عنها ينتظرون أو على أمل أن يعافي الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إليهم وشدد النظر ثم بكى، ثم قال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بكم ورحمكم الله تعالى، وأوصيكم بتقوى الله، وأوصي الله بكم وأستخلفه عليكم، إني لكم نذير وبشير، لا تعلوا على الله في بلاده ولا في عباده. قال الله تعالى: وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. ثم قال: قدنا الأجل. الصالحون يعرفون لحظة الموت، وقد جاءت على ألسنة كثير من أصحاب النبي، بل يأتي على ألسنة كثير من الناس في زماننا يقال له: والله ما بك من بأس، أنت صحيح سليم، الأطباء الدنيا كلها تشهد بأنه ليس بك بأس، ما بك من مرض. يقول: أنا أعرف أن هذا آخر لحظة أو يوم لي من الدنيا. معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم وأرضاهم يقول معاذ: هل طلع الصبح وكان قد أصيب بالطاعون، وكان الطاعون قد أصابه في حلقه حتى أنه كان يخنقه خنقا؟ ومعاذ يقول: يا موت أخنق خنقا، فوعزتك إني لأحبك، يا موت أخنق خنقك فوعزتك إني لأحبك. فيسأل: هل طلع الصبح؟ يقولون: وما لك وللصباح؟ قال: أعوذ بالله من صباح إلى النار، فما إن أذن الفجر إلا وخرجت روحه إلى باريها. عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة جمع خدمه وأهله وجيرانه وقال لهم: أخرجوني على سريري واجعلوا لي أهلي وخدمي وجيراني، فإني أرى أن هذا اليوم آخر يوم لي من الدنيا. كثير من الناس من يعرف هذا النبي يقول لأصحابه: قدنا الفراق والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهى. قدنا الفراق والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهى. ثم سألوه: من يغسلك يا رسول الله؟ قال: أهلي. ثم قيل له: فيما نكفنك يا رسول الله؟ قال: في ثيابي هذه، أو في بيض مصرية، أو في حلة يمنية. قلنا: فمن يصلي عليه؟ قال: إذا أنا مت فاجعلوني على سريري على شفير قبري ثم اخرجوا من عندي. إذا أنا مت فاجعلوني على سريري على شفير قبري ثم اخرجوا من عندي ساعة، فإن أول من يصلي علي هو خليلي جبريل. اخرجوا من عندي ساعة، فإن أول من يصلي عليه هو خليلي جبريل، ثم ينزل ميكائيل، ثم ينزل إسرافيل، ثم ينزل ملك الموت ومعه جمع من الملائكة يرونكم ولا ترونهم، ثم يدخل علي الرجال من أهلي، ثم النساء من أهلي، ثم يدخل علي الناس واحدا واحدا. تصور. ولم يصلى على النبي صلاة الجنازة في جماعة، بل صلى عليه الرجال والنساء والصبيان، كل واحد يدخل يصلي على النبي ثم يخرج بعدد أصحاب النبي من الرجال ومن النساء. سبقنا الكلام، لكني أعود. يقول أسامة بن زيد: لما أصبحت، أي في يوم الاثنين، وقد ثقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هبطت من الجرف، وهو مكان على بعد 3 أميال من المدينة، نزل وهبط الناس معي، يعني جاء كثير من الجيش مع أسامة بن زيد، وهبط الناس معي، فدخلنا على رسول الله وقد أصمت لا يتكلم. سكت النبي عن الكلام لأنه أدى رسالة ربه، فلا كلام بعد البلاغ، وقد وفى النبي حق ربه عليه، وقد أصمت لا يتكلم. قال أسامة: فجلس رسول الله ينظر إلي ولا يستطيع الكلام، ويرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، فعلمت أنه يدعو لي، فكان هذا آخر ما نظرت إلى رسول الله وهو يدعو لأسامة بن زيد ولا يستطيع أن يتكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا اليوم صلى المسلمون الفجر من عشاء يوم الأربعاء، ما خرج النبي على أصحابه، صلى مغرب يوم الأربعاء ولم يخرج النبي، وقيل أن ذلك كان في آخر يوم صلاه النبي، وبدأ أبو بكر يصلي حتى جاء يوم الاثنين في صلاة الفجر والمسلمون يصلون، فأفاق النبي إفاقة، وجد في نفسه خفة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، ستار ليس عليها باب، كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، قال: فانشغل الناس وفرحوا بأن رسول الله قد كشف الستر، وهو ينظر إليه وهم ينظرون إليه لعله يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، وقد اصطفوا وراء أبي بكر، وتبسم النبي تبسم المعجب الراضي بأصحابه، كأنه قال: أحسنتم، قد حملتم الأمانة، قد استفدتم وانتفعتم بي، قد نفعكم نصحي. وتبسم النبي تبسم الراضي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فظن الناس أنه يريد أن يخرج إليهم، فالتفت أبو بكر وأراد أن يرجع ليصل النبي إلى الصف، فأشار له النبي أن صلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكاد الناس أن يفتنوا، أن يفتنوا من فرحهم بإفاقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كادوا أن يفتنوا في صلاتهم، فأشار إليهم النبي أن أتموا صلاتكم، ثم أرخى السترة. وكانت هذه آخر نظرة إلى النبي وآخر نظرة من النبي إليهم. يقول أنس كما في صحيح الإمام البخاري وصحيح ابن حبان رضي الله عنه، قال أنس: وكانت آخر نظرة نظرت فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نظرتها له يوم أن رفع الستر في فجر يوم الاثنين، فنظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكأن وجهه ورقة مصحف. نظرت إلى وجه النبي، آخر نظرة رأى فيها رسول الله، فرأيت وجهه كأنه ورقة مصحف. قال الإمام النووي في شرح مسلم: يعني في جمال وجهه وصفائه وبشرته وبياض بشرته، رأيته كأن وجهه ورقة مصحف، ناعم راضي مستبشر أبيض من تسهله وتهلله. وقال بعض الرواة: فنظرت إلى وجهي فكأنها ورقة مصحف، ورقة مصحف، أي أن وجهه ذابل أصفر، يعني فيه صفرة الموت. فكانت هذه آخر نظرة رآها أنس لوجه رسول الله. أما الحبيبة بنت الحبيب، أما الطيبة المطيبة، أما البضعة من رسول الله، فاطمة خير نساء، سيدة نساء العالمين، حبيبة أبيها وفلذة كبده، لما جاءت يوم الاثنين إلى أبيها ونظرت إليه فرأت ما به من كرب، صاحت وقالت: وا كرب أبتاه، أبي أبي هذا الذي يعاني سكرات الموت، هذا حبيب الله، هذا رسول الله يعاني هذه المعاناة؟ فلم تملك نفسها إلا وقالت: وا كرب أبتاه. فقال لها أبوها: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، لا كرب على أبيك. فتجلس عنده وتبكي ابنته الوحيدة، لم يبق من ولده من بناته ولا بنيه إلا فاطمة، فتحضر هذه الساعة لحظة موت أبيها وترى ما يعاني أبوها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي من هي؟ هي فاطمة التي قال عنها النبي: هي بضعة مني، جزء مني. كانت إذا أتت إلى النبي قام إليها ويقول لها: مرحبا يا بنيتي. كانت نعم البنت لنعم الأبي، ونعم الأب لنعم البنت. من مثل فاطمة ومن مثل النبي؟ إنها ترى أباها يموت بين يديها وهي الوحيدة من أولاده، ويموت أبوها وهي ابنة 20 أو تزيد عن 20 سنة بقليل، يموت أبوها حبيبها بين يديها وهي تراه. ولهذا تقول: وا كرب أبتاه. فيقول لها النبي: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. تقول عائشة: أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: من نعم الله علي، كما في صحيح الإمام البخاري، من نعم الله علي أن مات رسول الله في يومي في دوري، لأن النبي لما مرض قبل موته بثمانية أيام سأل أنا عند من غد؟ فقالوا فلانة وفلانة وفلانة، ففهموا أنه يريد أن يمرض في بيت عائشة. وانظر إلى تقدير الله، ينتظر رسول الله حتى يموت في بيت في يومها المقرر لها، حتى لا تكون قد اعتدت على أحد فتموت. تقول من نعم الله علي أن مات رسول الله في يومي في دوري بين سحري ونحري، لما اشتد المرض بالنبي وغشي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة فأشار إلي النبي فعلمت أنه يريد أن يجلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحملته عائشة وأجلسته في حجرها وأسندته على صدرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعلت يده من ورائه. قالت فبينما هو على صدري إذ دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه وفي يده سواك، فنظر إليه النبي وصوب نظره، فعلمت المرأة العاقلة وعائشة ابنة 20 سنة جارية فتاة. قالت فرأيت النبي ينظر إلى السواك في يد عبد الرحمن، فعلمت أنه يريده بمجرد النظرة تعرف ما يريد زوجها. قالت فعلمت أنه يريده، فقلت له أتريده يا رسول الله؟ النبي لا يتكلم، أصمت كما يقول أنس وكما يقول أسامة بن زيد. قالت أتريده يا رسول الله؟ فقال برأسه النعم. قال فأخذته فدفعته إليه السواك فرده إلي، فعلمت أنه يريد أن ألينه له، فقلت ألينه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه النعم. كأني والله يعلم الله، كأني أنا الذي أودع الدنيا لا رسول الله، لا رسول الله. فنحن نشاهد النبي كأنها رأي عين وهو يعالج سكرات الموت، ويقول صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة كما في الصحيحين: وكان عند النبي ركوة فيها ماء بارد، فكان إذا اشتدت به الحمى يضع يديه في الركوة في ركوة الماء ويمسح بهما وجهه ويقول إن للموت سكرات. النبي يعاني سكرات الموت، خير خلق الله، يشتد به الوجع عند موته، فيضع يديه في الماء ويمسح بهما وجهه ويقول: هل رأيتم رجلا أو أحدا يحتضر؟ هل حضرتم أحدا وهو يموت؟ ماذا عليه من كرب ومن هول ومن فزع ومن خوف هذا النبي الذي بشر؟ وسيأتي الكلام على لسان أم المؤمنين عائشة لما تقول رضي الله عنها وأرضاها: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: ما مرض نبي ولا مات إلا عرض عليه مقعده من الجنة وخير. ما مرض نبي ولا مات إلا عرض عليه، يعني رأى مكانه من الجنة وخير. ما مرض نبي إلا عرض عليه مقعده من الجنة وخير. تقول عائشة فكان النبي يضع يديه في ركوة الماء ويمسح بهما وجهه ويقول: إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. النبي يعاني سكرات الموت، يا رب بحولك نسألك أن تهون علينا سكرات الموت، وأن تقبضنا إليك راضين، أن تقبضنا إليك راضين مرضيين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. النبي يدعو ربه: اللهم هون علي سكرات الموت، إن للموت سكرات. يشتد النزع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما مات نبي إلا رأى مقعده من النار وخير، فرأيت رسول الله قد رفع إصبعه إلى السماء وهو يقول: بل الرفيق الأعلى. فقلت: خيرت فاخترت يا رسول الله، خيرت فاخترت. تقول رضي الله عنها: فلما دخل عبد الرحمن بن عوف قلت: ألينه لك، أي السواك؟ فأشار النعم برأسه. قالت: فأخذت السواك فلينته له ثم أعطيته إياه، فاستنى أو استاك كأحسن ما كان يستن، يعني أسنانه بشدة، كل أسنانه، فاستنى أو فاستاك كأحسن ما كان يستن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم رفع يده ليناولني السواك فسقطت يده. سقطت يد النبي والناس مجتمعون، امتلأت الدنيا في خارج المسجد والكل ينتظر ماذا يفعل الله بالنبي. رفع النبي يده بعد أن قال: بل الرفيق الأعلى، ثم أراد أن يعطيها السواك فسقطت يده صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: وبينما النبي على سدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ مال برأسه وخرج من فمه قطرة ماء باردة نزلت على صدري حتى اقشعر بدني. خرجت قطرة من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزلت على صدر عائشة باردة حتى اقشعر منها بدنها. قالت: وشممت منه كأطيب ريح على ظهر الأرض. هذه هي الروح. ثم مال النبي برأسه على صدرها، فظننت لحداثة سني أنه قد غشي عليه، والنساء والرجال في المسجد. قالت: فأخذت برأسه ووضعته على وسادة، لأني جارية حديثة السن، على مخدة، وخرجت. فلقيني عمر والمغيرة بن شعبة فقال: كيف رسول الله؟ قلت: قد غشي عليه، مغمى عليه. ولما خرجت عائشة غطته بثوب وخرجت، فدخل عمر والمغيرة بن شعبة، فرفع عمر الثوب عن وجه رسول الله وقال: وغشيتاه، أهذا إغماء؟ أهذه غشية؟ لا حركة ولا شيء، كأن عمر لم يرى ميتا من قبل. وغشيتاه، ما أشد غشية رسول الله. ثم جعل الثوب على وجهه وخرج، وخرج وراءه المغيرة بن شعبة، فسأله الناس: كيف حال رسول الله؟ قال: قد غشي عليه. فقال المغيرة بن شعبة، وكان أنصح من عمر، قال: يا عمر، والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إنك كذاب. والله لقد استحوشتك فتنة لا يموت رسول الله حتى يقطع أيدي وأرجل رجال من المنافقين، والله ما مات رسول الله. فسكت المغيرة بن شعبة. قال: فدخل العباس عم النبي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلم أنه قد مات، فخرج يخبر الناس: أيها الناس، لقد مات رسول الله كما يموت البشر. فأقبلت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت خارج البيت، فأقبلت وهي تقول: يا أبتاه، فاطمة تبكي أباها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تقول: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه. فاطمة تبكي أباها وتقول: أجاب ربا دعاه، وهي تبكي لكنها لا تلطم خدا ولا تشق جيبا. وهذا ندب من الندب المحرم، بل إن الإمام البخاري عنون تحت هذا الحديث بقوله: باب جواز البكاء على الميت. فقالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، إلى جبريل ننعاه، من جنة الفردوس مأواه. وقيل إنها قالت لما، كما في حديث أنس، لما دفنوا رسول الله قالت لأنس: يا أنس، كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب، كيف طابت نفوسكم، كيف استطعتم أن تضعوا النبي في التراب وتهيلوا عليه التراب، كما يقول أنس بن مالك وهو يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما فرغنا من دفن نبينا إلا أنكرنا قلوبنا، إلا أنكرنا قلوبنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات وغطي وسدي بثوب هو على سرير موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوصل الخبر إلى أبي بكر، وكان أبو بكر يوم أن أصبح في يوم الاثنين ورأى النبي قد خرج إليهم، قد نظر إليهم، فأحس أبو بكر بأن رسول الله بخير، فقال له: قد أصبحت اليوم بخير يا رسول الله، أتأذن لي أن أذهب إلى زوجتي ابنة خارجة؟ وكانت بمكان يقال له السنح في الشمال الشرقي من المدينة، وأبو بكر تزوج ابنة أو امرأة من بني خارجة من بني الحارث من الخزرج يقال لها حبيبة بنت خارجة. قال: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيبا، أتأذن لي أن أذهب إلى زوجتي بنت خارجة وهي بالسنح؟ فقال له النبي: اذهب. فذهب أبو بكر، فشاء الله كما يقول أنس، فمات النبي ما بين الضحى إلى الزوال، أو قال: فمات النبي في آخر هذا اليوم، في يوم الاثنين. قال: فوصل الخبر إلى أبي بكر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه على فرس له مسرعة حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فدخل على النبي وهو مسجى أبو بكر يرى رسول الله الذي ملأ الدنيا سعيا ونشاطا وجهادا ودعوة وبلاغة وبيانا وهداية ونورا. أبو بكر يرى النبي أحب خلق الله إلى قلبه ممددا لا يتحرك، وآه لو رأيتم صورة الميت لما يموت ويغطى. فما بالك إن كان الميت هو رسول الله، إن كان الميت رسول الله. فيدخل أبو بكر رضي الله عنه ويسمع عمر والناس في المسجد يصيحون، منهم من يقول مات رسول الله، وعمر يقول من سمعته يقول إن رسول الله قد مات لعلوته بسيفي هذا، والله ما مات رسول الله بل رفع كما رفع ابن مريم، أو أرسل إليه كما أرسل إلى موسى لينادي ربه وليعودن رسول الله وليرجعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه رفع الحجاب والثوب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رسول الله. ثم أقبل أبو بكر من جهة رأسه صلى الله عليه وسلم فقبله من جبهته بين عينيه وقال ونبياه ونبياه. ثم جاءه عن يمينه وقبله في جبينه صلى الله عليه وسلم وقال ومصطفى. ثم جاءه عن شماله فقبله بين عينيه وقال وخليلاه وخليلاه. ثم خرج إلى الناس ولم يكلم أحدا حتى صعد المنبر وخطب خطبته التي يعرفها الناس جميعا حتى أيقن الناس أنه قد مات، إذ صعد المنبر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر أمير المؤمنين والله ما قرأها أبو بكر إلا عقرت كأني ذبحت، إلا عقرت وما حملتني رجلاي فأهويت على الأرض وعلمت أن رسول الله قد مات، فعلمت أن رسول الله قد مات، وكأني والله ما سمعت هذه الآية قبل أن يقرأها عمر. عقرت كأني مت، كأني ذبحت، ذبح ولم تحمله رجلاه، وخر رضي الله عنه وأرضاه، وقع على الأرض مغشيا عليه من شدة الحزن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها مات رسول الله بين سحري ونحري، حتى قالت فاطمة وهي تبكي أباها وقيل إن هذا الكلام ليس من كلام سيدة نساء العالمين، قالت اغبر آفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصران. اغبر آفاق السماء وكورت شمس النهار، كورت يعني ذهبت ولم يكن في هذا اليوم شمس. اغبر آفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصران. يقول أنس ما رأيت يوما أضوأ من يوم أن قيل جاء رسول الله، وما رأيت يوما أظلم من يوم قيل مات رسول الله. أظلمت الدنيا، اسودت الدنيا بموت الحبيب محمد، الكل بكاه لأنه حبيب ربه ومولاه، ما أساء إلى أحد قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل موته كان النبي قد سدد ما عليه وأدى ما عليه، فأعتق مواليه وتصدق بماله، ولم يبق النبي شيئا من ماله، لأنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. تصدق النبي بماله وأعتق مواليه وعبيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يبقي شيئا، لأنه ما كان يريد الدنيا إنما كان يريد الآخرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا نبينا يعالج سكرات الموت في آخر يوم من حياته، ويلقى ربه راضيا مرضيا. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما جاء إلى رسول الله، وقد أنكر علي أن رسول الله يموت، كان بخير في الصباح، لكن هذه كما يقول الناس إفاقة الموت، إفاقة ما قبل الموت، حتى يودع النبي أصحابه بنظرة صلى الله عليه وسلم، فيرى المسجد وقد امتلأ والصفوف منتظمة وراء أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في صلاة الفجر، فيرضى النبي عن أمته وعن أصحابه بعد أن أوصاهم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي حافظوا على الصلاة وراعوا حقوق من ملكتم من الناس، سواء كان امرأة أو عبد أو خادم أو مملوك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن مات وسدي وغطي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدأ أصحاب النبي في إجراءات غسله ودفنه أو تكفينه ودفنه والصلاة عليه. وهذا الذي نلتقي به مع تمام الدرس 50 بعد 100 حتى نتمم الكلام عن نبينا. لكني يعلم الله عز وجل ما كنت أود أبدا أن ينتهي كلامنا، أن ينتهي كلامنا عن نبينا إلا في آخر يوم من عمرنا، سائلا ربي عز وجل أن يديم بيننا وبين نبينا الكلام والاقتداء والأسوة والقدوة، وأسأل الله أن يلحقنا به حتى نراه كما أحببناه. اللهم اجمعنا مع نبيك نراه لأننا يعلم الله أحببناه، فنتمنى أن نراه. إن كنا حرمنا من رؤيته في الدنيا فلا تحرمنا من رؤيته في الآخرة ولا من شفاعته. اجمعنا به في دار كرامته، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحولك وقوتك يا خير الغافرين. وفي النهاية أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أريد حل ضروري، هل شغل الممرض حلال أم حرام؟ أو الممرضة، لأنها تكشف على عورات رجال من غير قصد وغير احتكامها وغير احتكاكها بالمواصلات، وإني ملتزمة إلى حد ما بسيط بسبب الإجهاد في الشغل. إذا كانت السائلة امرأة كما في السؤال، فإنه لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تطلع على عورات الرجال الأجانب ولا الأخارب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، فما بالك بعورة المرأة؟ ونهى النبي أن يفضي الرجل مع الرجل في لحاف واحد، وأن تفضي المرأة مع المرأة في لحاف واحد، وإن كانت أختها وإن كانت أختها أو أمها، لا يجوز أن تفضي معها في لحاف واحد، فما بالك بأن تطلع على عورات الرجال الأجانب. والدليل على ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل الأجنبي وإن لم يكن إلا المرأة، ما فيش إلا نساء. لو مات رجل وسط نساء ييمم ويدفن بثيابه، فما بالك وهذا ميت، يعني يؤمن منه الفتنة. ورغم هذا أمر أهل العلم بأن يدفن في ثيابه وييمم ولا يغسل حتى لا تغسله امرأة، فما بالك بالرجل. فلا يجوز للمرأة أن تطلع على عورات الرجل مهما كان، حتى وإن كان محرما لها، إلا لزوجها. وكذلك لا يجوز لها أن تطلع على عورة امرأة إلا لضرورة، يعني لا يوجد من يداويها إلا هي. لكن أصل العمل كممرضة حلال، لأنها تداوي وتعالج وتمرض النساء، تمرض النساء، فيجوز لها أن تعالج أو تختص بقسم خاص بالنساء، ونسأل الله تعالى أن يرزقها خيرا. أما إنها تقول وأنا ملتزمة إلى حد ما بسيط بسبب الإجهاد في الشغل، فلا علاقة بين العمل والالتزام. الالتزام أوله أن تحافظ على صلاتها، ثانيا أن تحافظ على حجابها، ثالثا أن تحافظ على حقوق زوجها وأولادها، هذا أقل ما يجب، لا يصح التزام بغير هذا. لكن كنها لا تصوم، كنها لا تتصدق، كنها لا تفعل، لا تصلي قيام الليل، هذا مسنون، فإن فعلته فهو حسن، لكن هناك حد أدنى لا يجوز للمرأة أن تتنازل عنه، وأقله هو أن تحافظ على الصلوات وتصوم رمضان وتحافظ على حجابها وسترها، ولا تتعدى حدود الله عز وجل في الاطلاع على عورات الرجال الأجانب، ولا مزاحمة الرجال، ولا المبيت وحدها في مكان لا تأمن على نفسها، وهذا كله يعني يضر بدينها. أسأل الله أن يغفر لنا ولسائر المسلمين. تقول أخرى: طلقني زوجي ولي منه طفل رضيع، فما هي حقوقي وحقوق طفلي؟ نقول إن المرأة إذا طلقت ولها طفل فهي لها حق الطلاق من المتعة، ولها حق السكن لأنها حاضنة، ولها حق الإنفاق على ولدها بالمعروف، وليس لها حق غير هذا. ولأن الطفل رضيع فهي الحاضنة لهذا الطفل، لا يجوز لأبيه أن يأخذ الطفل منها، فيراعي ويراقب ربه في حق هذا الطفل أن ترعاه أمه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الحضانة للأم، المقدم والأولى بحضانة الطفل، خاصة إذا كان رضيع، هي الأم. وما دامت الأم حاضنة يبقى لابد لها من سكن، ليس لها بل لولده، ولا بد للولد من نفقة، ليس لها بل لولدها، كما يرى أهل المعرفة أو كما يرى الناس بما يرضي الله عز وجل. وأنا أقول دائما للآباء أن يتقي الله في ولده، أن يتقي الله في ولده، لا يدعي الفقر ولا المسكنة ولا العجز، ولا يأتي بمفردات مرتب حتى يحكم للولد ب20 أو ب50 جنيه مصري في الشهر. ما تنفع ال20 ولا تنفع ال50، لأن هذا لا تنفع ال50 ولا ال20 ولا ال100 في هذا الزمان. فهو يتقي الله ويعلم أن ما يدفعه هو لولده، لأنه مسؤول عنه، لقول نبينا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء عيبا أو كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أكبر إثم عند الله أن تضيع ولدك، أن تضيع ولدك فلا تنفق عليه سواء كان معك أو كان مع أمه، فهذا حق له خالص. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.